هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية، موضوعها في ذكرى عيد الغدير الأغر، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ حسين السندي. أطيب الأوقات، أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. في القرآن الكريم آيتان، كلا هاتين الآيتين تبعثان على الاطمئنان التام، وتوجهان المسلمين إلى أن يطمئنوا على مستقبل دينهم وعلى مصير إسلامهم. الآية الأولى في سورة الكوثر، وهي التي تقول إن شانئك هو الأبتر. هذه آية تحكي بصريح اللفظ، يا رسول الله إن أعدائك، إن مبغضيك، إن الذين يخططون للقضاء على دينك سوف لا يصلون إلى نتيجة من أفعالهم، سوف يصطدمون في الأخير بالصخرة التي تتفتت عندها كل أفعالهم وكل جهودهم، يعني سوف يواجهون طريقا مسدودا، سوف نجعل تدميرهم في تدبيرهم. إن شانئك هو الأبتر، هو الذي لا عقب له، هو الذي لا نتيجة لأفعاله، هو الذي لا ثمرة لأفعاله. هذه الآية الأولى، وبحق أنها تحكي الواقع الذي يتحرك فيه الناس. ولكن حديثنا عن الآية الثانية، الآية الثانية تقول اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوا. اليوم يئس الذين كفروا، حالة اليأس حالة تتحرك في القلب في داخل الإنسان. الإنسان يشعر أحيانا عندما يريد أن يقوم بعمل ويريد من هذا العمل أن يوصله إلى نتيجة، يشعر أن هذا العمل سوف لا يوصله إلى تلك النتيجة، عندها يشعر بحالة تتحطم معها كل الآمال التي لديه، ويصاب بحالة من الإحباط الشديد، ولا يستطيع أن يفعل شيئا، ولا يستطيع أن يحرك ساكنا. هذه حالة اليأس، يعني لا فائدة من عمله أبدا. الذين كفروا، القرآن يقصد بهم أعداء الإسلام آنذاك في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله في صدر الدعوة الإسلامية، وهم اليهود، وهم النصارى في بعض حركاتهم، وهم المنافقون، وهم المشركون، مشركو الجزيرة العربية آنذاك. كل هؤلاء الذين يتحركون للقضاء على الإسلام أصيبوا بيأس. اليوم يأس الذين كفروا، الذين كفروا مطلق الذين كفروا، سواء كانوا مشركي الجزيرة العربية، سواء كانوا اليهود، النصارى، المنافقين، المهم كل هؤلاء أصيبوا في ذلك اليوم بحالة من اليأس. حالة من اليأس لماذا؟ أولا، اليهود والنصارى والمشركون والمنافقون، كل هؤلاء ومن أصبح على خطهم أيضا من غيرهم، كل هؤلاء عرفوا في بداية الإسلام أن هناك عنصرين رئيسين حصلا، وهما يشكلان القوة التي لا يمكن الوقوف في وجهها. العنصر الأول قوة الإسلام. الإسلام أصبح لديهم واضحا بأنه دين محكم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف. مهما فعلوا، مهما أوتوا من قوة، مهما أوتوا من حيل، من خدع، من أمور يموهون بها على عوام وعلى سواد الناس، يبقى الإسلام في الأخير هو الذي يستطيع أن يهزمهم وأن يكشف زيف حججهم وزيف حيلهم وخداعهم للناس. أصبح لديهم من الواضح بمكان بأن الإسلام هذا الدين لا يمكن أن يقفوا في وجهه. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني أيضا، وضح لديهم أن القائم على الإسلام، أن الحافظ للإسلام، أن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله هو من القوة والعظمة بمكان، بحيث لا يمكنهم أن يتحدوه، لا يمكنهم أن يخدشوا في شخصيته، لا يمكنهم أن ينالوا منه في أي جانب من جوانب الحياة. إذن وجدوا أنفسهم أمام عنصرين رئيسين، لا يمكن مع وجود هذين العنصرين أن يصطفوا وأن يتداعوا، أن يتعاونوا، أن يتنادوا لكي يهزموا هذا الدين وهذه الشريعة وهذه الرسالة. قال قائدهم وأفصح عن ذلك عندما قال: إني لأشنأ هذا. النبي لم يكن مذموم الخصال حتى يبغضه الناس، النبي لم يكن سيء الفعال حتى يذمه الناس، النبي كان صادق وكان أمين، كان محبوبا عند كل الناس. إذن لا يمكن أن نتصور أن بغضهم ينصب على شخص النبي صلى الله عليه وآله. بغضهم، عداوتهم، كراهيتهم، منابذتهم لا تنصب على شخصه وعلى كونه فلان ابن فلان، وإنما تنصب على الدين الذي جاء به، على هذه العقيدة التي إذا وجدت مكانا لها في نفوس الناس سوف ينقلب عليهم السحر، وسوف يفقدون كل مراكزهم وكل ما وجدوا أنفسهم عليه في هذه الدنيا. إذن بغضهم للنبي لأنه جاء بهذه الرسالة. ولهذا كم ساوموا أبا طالب عليه السلام حينما قالوا له: قل لابن أخيك إن كان يريد أن نصيره ملكا علينا أو رئيسا أو زعيما أو نسوده علينا نجعله سيدا فلا مانع، ولكن قل له يتخلى عن هذا الطرح، يتخلى عن هذا النهج، يتخلى عن هذه الدعوة، ولا نريد أن يسفه أحلامنا، أن يسب آلهتنا، أن يهيج ويجيش الناس على أصنامنا. قل له أن يتخلى عن دعوته ونحن على استعداد أن نعطيه ما يشاء، نجعل الشمس في يمينه والقمر في يساره، ما يريد نحن على أتم الاستعداد. ألم يأتي أبو طالب بهذا العرض الذي لم يواجه أحد في الدنيا، ولا على أقل ولا أقل أنه في تلك الفترة لم يحصل أحد على مثل هذا العرض؟ ألم يأتي أبو طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويعرض عليه ما قاله المشركون: يا ابن أخي هكذا يقولون؟ فقال له: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه. إذن يعرفون جيدا بأن الذي يهددهم هو الدين، وحيث أن هذا الرجل هو صاحب الدين، هو الذي جاء بهذا الدين، إذن عداوتهم وبغضهم له باعتبار تعلقه وباعتبار مسؤوليته عن هذا الدين. ولكن وجود هذين العنصرين بعث في نفوس هؤلاء اليأس، فلم يستطيعوا أن يتحركوا في قبالة النبي صلى الله عليه وآله، ولا سيما عندما استطاع أن يهاجر وأن يقيم دولته في المدينة المنورة، وأن يفاجئ المشركين وأن يهزمهم في عقر ديارهم، وأن يفتح مكة، وأن يسترجع مسقط رأسه ومأنس نفسه، يسترجع مكة. بعد كل هذا لا مجال لأحد منهم أن يفكر في مواجهة هذا النبي وهذا الدين. إذن اليأس حصل لهؤلاء من أول أيام الدعوة الإسلامية، أليس كذلك؟ يعني في الوقت الذي تيقن المشركون واليهود والنصارى والمنافقون بأن هذين العنصرين الرئيسين موجودان، الدين القوي والنبي العظيم، إذن المفروض أن الآية تقول في أول أيام الدعوة أو لا أقل بعد أن انتصر النبي صلى الله عليه وآله في بعض معاركه في بدر وفي الخندق وفي خيبر أو لا أقل في فتح مكة، تقول هذه الآية: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. بينما المسألة واضحة أن المجموعات المناوئة للإسلام التي يعبر عنها في القرآن الذين كفروا، هؤلاء كانوا على يقين بأنهم عاجزون عن مقاومة ومواجهة الإسلام في أيامه الأولى، إذ عرفوا أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله هو الحق، وبالتالي لا يستطيعون أن يقفوا في وجهه، ولا سيما عندما كون دولته وأثبت قوة في الجانب العسكري أيضا. فإذا لا الجانب الفكري يستطيعون أن يفعلوا شيئا، ولا جانب العسكر أيضا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. من تلك الأيام يئس الذين كفروا، إذا لماذا الآية تقول اليوم؟ اليوم يئس الذين كفروا، ولم تتحدث عن أيام حروب النبي صلى الله عليه وآله وانتصارات النبي، ولا سيما يوم فتح مكة. أنا أسألكم أيها المسلمون، اليأس الذي كان في قلوب الذين كفروا هل فارق تلك القلوب؟ الجواب يمكنني أن أجيب عنكم أن اليأس لم يفارق تلك القلوب، يعني اليأس حل في قلوبهم ورسخ واتخذ له مكانا في تلك القلوب، ولكن مع ذلك اليأس كانت هناك بارقة أمل. مع اليأس الذي كان يعشعش في نفوس الذين كفروا وأنهم لا يقدرون على أن يفعلوا شيئا في الإسلام، كانت هناك بارقة أمل. بارقة الأمل لم تكن بسبب أن العنصر الأول ضعيف، أن الدين فيه ضعف، أن أحكام الإسلام فيها ضعف وفيها ثغرات يمكن أن ينفذوا من خلالها وفيها مواضع للنقد، أبدا أبدا. من هذا الجانب اليأس تمكن في نفوسهم وأخذ له مأخذا وتوطن هناك واستقر قرارا لا يمكن أن يزول، ولكن الأمل الذي كان يتحرك في داخلهم كان من جهة العنصر الثاني، من جهة الحافظ لهذا الدين، من جهة المستحفظ على هذا الدين، من جهة القيم بهذا الدين، من جهة الذي جعله الله سبحانه وتعالى واليا وحافظا ومسؤولا عن هذا الدين. من هذه الجهة كانت هناك بارقة أمل تتحرك في نفوسهم. صورة هذه البارقة أن هذا الدين جاء به هذا الرجل و لا يفترق في وضعه عن حالة وعن صورة الملك، هكذا يريد الذين كفروا أن يقنعوا أنفسهم أو أن يطمئنوا أنفسهم لا أقل، بأن هذا صورة ملك، عن هذا نجعله مثل الملوك، الملوك مهما سيطروا ومهما فعلوا ومهما استطاعوا أن يهيمنوا على الناس، ولكن متى ما ماتوا مات معهم ملكهم وانقضى معهم بنيانهم وانهدم كل شيء فعلوه في هذه الحياة. إذن علينا أن ننتظر إلى أن ينتهي هذا الحافظ للدين، يعني العنصر الثاني يتلاشى، النبي يتلاشى، نحن لا قدرة لنا ولا نستطيع أن نفعل شيئا مع العنصر الأول، مع الدين، مع قوته، مع كل عناصر القوة المتجمعة والموجودة فيه، ولكن نتحرك على العنصر الثاني. حركتهم على العنصر الثاني كانت تمر بمراحل، من جملة هذه المراحل كانوا يريدون أن يتخلصوا منه، وبدأت الفكرة تتحرك في أذهانهم عندما كانوا في مكة، عندما أرادوا أن يقيموه في حجرة أو في بيته إقامة جبرية، أو أن يسفروه من مكة، يبعدوه من مكة. وكلا هذين الوجهين لم يلاقيا استحسانا وإجماعا من الجميع، فانصرفوا إلى الوجه الثالث، أن يصفوا النبي تصفية جسدية. وهذا ما أقدموا على تخطيط التخطيط له. وبالفعل في ليلة المبيت، ليلة الهجرة، التاريخ حدثنا بأنهم أجمعوا على أن يصفوا النبي صلى الله عليه وآله، وحصل ما حصل. والنبي صلى الله عليه وآله أراد من علي وطلب من علي أن ينام على فراشه، والقصة معلومة لديكم أيها المسلمون، والقرآن يفصح عنها في بعض آياته، ونام علي على فراش رسول الله. هذا المخطط كان يقصد منه بأن يصفى النبي صلى الله عليه وآله جسد. وبدأت هذه الفكرة، بدأت فكرة التصفية للنبي تتحرك، وهي التي تعيشهم الأمل وتبعث فيهم الأمل بالقضاء على الإسلام، للقضاء على الدين. فجاءوا إلى بدر وفوجئوا هناك في معركة بدر بما فوجئوا به من قوة المسلمين، وانهزم المشركون في تلك المعركة، ولكنهم لم ييأسوا من هذه الجهة، من جهة القضاء على النبي صلى الله عليه وآله. وفعلا تحركوا إلى معركة أخرى وهي معركة أحد، وتعلمون جيدا بأن المسلمين انتصروا في بداية المعركة، ولكن مخالفتهم لأوامر القيادة، أوامر النبي صلى الله عليه وآله، جعلهم يذوقوا مرارة الهزيمة في آخر المعركة، وكاد النبي أن يقتل، حتى أشيع بأنه قتل، والنبي لم يقتل بعد، ما زالت هي شائعات تتحرك في الأجواء. وإذا بمجموعة كبيرة في العدد وكبيرة في الوجاهة من أصحاب رسول الله، وإذا بهم يلقون السلاح ويتوقفون عن المعركة وعن الحرب بدعوى أن النبي قد قتل. حتى يذكر ابن هشام في سيرته أن كبار الصحابة توقفوا وألقوا أسلحتهم، فخاطبهم بعض الصحابة قائلا: لماذا ألقيتم السلاح؟ قالوا: ألم تسمع بأن محمدا قد قتل صلى الله عليه وآله؟ فقال لهم: وإن قتل فلماذا تبقون؟ وما هي قيمة الحياة من بعده؟ لماذا لا تقاتلون حتى تلحقوا به؟ فهو قاتل وقتل والتحق بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله، ولكن هؤلاء ما زالوا على فكرتهم، إلى أن اتضح الأمر بأن النبي ما زال حيا، النبي ما زال على قيد الحياة، وكان علي يذود ويدفع عنه المشركين. تأتي معركة الخندق وتأتي معركة خيبر، وهكذا بقية المعارك كان هدفها عندما يبتدئ المشركون، كان الهدف القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، هو الهدف الوحيد الذي تتحرك الفئة المشركة، الفئة التي وقفت في وجه الإسلام، كانت تتحرك للقضاء على هذا العنصر الثاني، عنصر الحافظ للإسلام، عنصر القيم، عنصر المستحفظ، عنصر المسؤول عن الإسلام. ولكن فوجئوا في سنة 8 من الهجرة بأن النبي صلى الله عليه وآله قد فتح مكة، وعندها لا توجد هناك معارك يخشاها أصحاب النبي أو يخشاها المسلمون، ويسير على حالة الأمل فيها المشركون. خلاص فتح مكة يعني كأنه يقول نهاية المعارك التي كان يأمل المشركون أن يقضوا فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا في يوم فتح مكة لم يأتي هذا الخطاب الإلهي: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم؟ مع أن اليأس، قلنا على حسب هذا التحليل، اليأس كان موجودا في قلوبهم من الأيام الأولى، ولكن أيضا لا نستطيع أن يقول أن هذا اليأس قد تمكن من قلوبهم. لا، ما زالت بارقة أمل موجود. لعلك تقول المعارك انتهت وفتحت مكة ودخل النبي إلى مكة وعاد إلى مسقط رأسه ومأنس نفسه، فالمفروض أن اليأس يتمكن في نفوسهم. أقول لك لا، اليأس ما زال هناك بارقة أمل، وهذه البارقة أمل عند الجاهلية بارقة معقولة ومعتد بها، وهي أنه إذا مات هذا الرجل يموت معه دينه، تموت معه أفكاره، ولا سيما أنه لا عقب له، يعني لا يوجد له ولد بإمكان هذا النبي أن يوعز أمر هذا الدين إلى هذا الولد. قلنا الآية الأولى، الآية الأولى أن شانئك هو الأبتر، تريد أن ترد على أولئك بأن الذين قالوا بأنك أبتر لا عقب لك هم الذين لا عقب لهم، هم الذين أعمالهم سوف لا تصل إلى نتيجة، أما أنت فأنت أعمالك سوف تكون مثمرة ومنتجة. يأتي اليوم 18 من ذي الحجة سنة 10 هجرية، عندما يرجع النبي صلى الله عليه وآله من حجة الوداع أو حجة الوداع، الحجة الأخيرة، هنا في مكان يقال له غدير خم، المسلمون يتفرقون، وإذا بالأمين جبرائيل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا: أوقف الركب واجمع من تفرق منهم، اجمع المسلمين. أقل الروايات تقول 50,000 جمعهم النبي، بعض الروايات 100-120، على كل حال من لم يذهب بعيدا في طريقه إلى بلده استطاع النبي أن يرجعه. فكانت تلك النقطة نقطة التقاء، المتفرقون الذين يريدون أن يذهبوا إلى بلدانهم ولعلهم لم يحظوا مرة أخرى برؤية النبي صلى الله عليه وآله، وإذا بهم يعودوا حتى يروا النبي وحتى يلتقوا جميعا في مكان واحد. فأول نقطة تسجل في الغدير أنها ليست نقطة افتراق، وإنما جمع هذا الشتات وهذا الافتراق الذي حصل جمعه، فصارت نقطة التقاء، صارت نقطة وفاق. اتفق الجميع الذين اجتمعوا آنذاك، اتفقوا على كلمة واحدة، وهي أنهم صرخوا بأعلى أصواتهم عندما خاطبهم النبي صلى الله عليه وآله قائلا: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. قالوا بلى، يعني أنت أولى بنا من أنفسنا. طبعا لابد أن يقولوا بلى، لابد. لماذا؟ لأن القرآن هو نفسه يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فلا بد أن يظهروا أنهم مؤمنون فيصرخون عاليا: بلى أنت أولى بنا من أنفسنا. إذا كان النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني ما معنى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ يعني يستطيع أن يتصرف في شؤونهم الخاصة أكثر من استطاعتهم هم أنفسهم أن يتصرفوا في شؤونهم الخاصة. يعني لو كان على سبيل المثال، لو كان في جيب أحدهم أموال، لاستطاع النبي أن يتصرف في تلك الأموال أكثر من أن يتصرف فيها صاحبها. وهكذا، إذن عندما قالوا بلى، يعني قالوا: يا رسول الله تفضل، قل ما عندك. والنبي ليس عنده شيء، وإنما السماء لديها شيء، الله لديه شيء، يريد أن يقرر وأن يبلغ المسلمون جميعا هذا الشيء: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني كأنك لم تفعل شيئا، يعني كأن هذه الرسالة التي بذلت في تبليغها أعز ما عندك من جهد، من أموال، من أصحاب، على كل حال بذلت في سبيل إيصالها إلى الناس الغالي والنفيس، إذا لم تبلغ فسوف يتحرك الأمل في نفوس الذين كفروا، وسوف تصدق بارقة وتتحقق بارقة الأمل في نفوسهم، وبالتالي يتم القضاء على دينك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني هذا العنصر الأول، هذا الدين، هذا الإسلام، سوف لا يبقى كما لو كنت أنت موجود. تأتي هذه الآية: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم بأي شيء؟ قلنا في ما تقدم أن بقاء النبي صلى الله عليه وآله محل يأس، ولكنهم ما زال الأمل يتحرك في داخلهم بأن النبي له عمر في هذه الحياة وبالتالي سيموت، وإذا مات يبقى العنصر الأول يتيم، ولا يمكن أن يبقى الدين وحده، لا بد إذا أريد للعنصر الأول لهذا الدين العظيم أن يبقى وأن يكون مورد يأس للذين كفروا، لا بد أن يوجد عنصر بديل عن النبي صلى الله عليه وآله يكون كالنبي صلى الله عليه وآله، وإلا إذا كان أقل من النبي، إذا كان إمكانيات هذا البديل أقل من إمكانيات العنصر الأول، العنصر الأول أقصد به النبي صلى الله عليه وآله، إذا لم يكن البديل كالمبدل منه، إذا لم يكن هذا الجديد كالنبي صلى الله عليه وآله، فسوف لا يتمكن من تفعيل هذا الدين، من تحريك العنصر الأول، تحريك الإسلام، الحركة التي حركها النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي سيكون هناك ضعف في هذا الدين وفي هذا الإسلام. يأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وآله بأن يأمر المسلمين أن يبايعوا عليا عليه السلام. في خطبته التي خطبها النبي: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: من كنت مولاه، يعني من كنت أولى به من نفسه فعلي مولاه. اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار. هنا في هذه المسألة وفي هذه الحادثة القرآن يفصح ويقول: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يعني عندما أعلن النبي أن عليا عليه السلام خليفة من بعده، مولا للمسلمين من بعده، تأتي الآية تقول: اليوم يئس الذين كفروا من دين. ولكن يئس الذين كفروا من دينكم لماذا؟ قلنا: ألم يتحرك في نفوس الذين كفروا أمل، وهو أن هذا النبي سيموت، وإذا مات سينتهي هذا الدين، وهذا الذي نخاف منه سينتهي، هذا الدين الذي نهابه ونخاف منه سينتهي بموت هذا النبي. عندما يعين مكان النبي شخص يقوم مقام النبي، ولا بد أن تكون مواصفاته كمواصفات النبي، والفرق فقط أنه لا نبي بعدي، يعني الفرق أن عليا ليس بنبي، وأن محمدا صلى الله عليه وآله هو نبي. عندئذ حصل هناك يأس: اليوم يئس الذين كفروا. ولكن لعل قائلا منكم يقول: ما زال هناك أمل، إذا كان المستخلف بعد النبي عليا فلماذا قضيت على الأمل الذي في نفوس الذين كفروا؟ يوجد أمل. وكيف هذا الأمل؟ الأمل أن عليا هل سيخلد في الحياة؟ الجواب: لا، علي سيموت. وبالتالي إذا كان علي سيموت، إذن الأمل الذي كان يتحرك في نفوس الذين كفروا في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله أنه بعد موت النبي سينتهي هذا الدين، أيضا هذا الأمل يأتي ويتحرك هنا ويقول بأنه إذا مات علي سينتهي هذا الدين. ومن هنا لا نحتاج إلى البديل الشخصي، لا نحتاج إلى البديل الذي سيموت بعد 30 سنة، لا نحتاج إلى البديل الذي سيموت بعد 20 سنة أو 40 أو 100 سنة. ليش؟ لأنه وجود هذا البديل سيفتح المجال أمام الأمل، وسيقف حائلا أمام عدم صدقية هذه الآية: اليوم يئس الذين كفروا. نحن كلامنا على وجود يأس: اليوم يئس الذين كفروا. نريد أن نقول بأن هناك يأسا قد تحقق وترسخ في ماذا؟ في نفوس الذين كفروا. إذا قلت بأن بعد النبي جاء علي، أقول تنصيب علي كشخص واحد لا يحقق وجود اليأس التام عند الذين كفروا. الآية تتحدث عن يأس متمكن، يأس لا يزول. اليوم يأس الذين كفروا، مو يأس 20 سنة أو يأس 30 أو 100 سنة، خلاص يأس هؤلاء من أن ينالوا من الإسلام شيء. إذن هذا اليأس لا يصدق ولا يتحقق، ولا يصح أن نجعل الآية تتحدث عن يأس تام إلا إذا قلنا أن بعد النبي صلى الله عليه وآله جاء الحافظ وجاء القيم وجاء المستحفظ الذي هو مستحفظ مستمر إلى نهاية البشر. لا يمكن أن نتحدث عن شخص واحد، يعني يوم الغدير ليس حديث عن شخص هو علي عليه السلام أصبح بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا كان الحديث عن علي فقط إذن الآية لا تصدق، الآية التي تقول اليوم يئس الذين كفروا. إذا كان الكافرون يعلمون بأن عليا كان عمره 30 سنة عندما حصلت حادثة الغدير، صحيح أو لا؟ 30 سنة. وكم سيعيش علي؟ راح يعيش 200 سنة بعد؟ قول 200 سنة، 230 سنة، بعد ذلك سيموت. وإذا مات علي الإسلام سينتهي، وإذا انتهى الإسلام إذا لا يوجد هناك يأس، يأس تام. الآية تتحدث عن يأس تام، اليوم يأس الذين كفروا، يأس الذين كفروا مو في مدة 30 40 100 200 سنة، لا خلاص، يعني تمكن اليأس في نفوسهم بأن لا يستطيعوا أن ينالوا وأن يقضوا على الإسلام أبدا. وهذا هو الذي نفهمه من حادثة الغدير، أن في يوم الغدير أبانت السماء عن القيم وعن الحافظ المستمر الباقي إلى آخر البشرية. وهذا تمثل في 12 قيم، وفي 12 مستحفظ، وفي 12 حافظ، وهم أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله، الذين بهم يتحقق اليأس وتصدق الآية اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم. خلاص لا تخشوهم على دينكم، يعني لا تخافوا أنهم يتمكنوا من الإسلام، أنهم يفعلوا شيئا في الإسلام أبدا. وهذا ما حصل وما نراه جليا، وإن استطاع البعض أن يعطل محركية علي عليه السلام ويعطل مفعولية وتأثير حدث الغدير بعد رسول الله، إلا أن القرآن وعدنا بأن الإسلام ما راح يقضى عليه، وأن نعم وجود هؤلاء وإن لم يتسلموا دورهم كأئمة، ولكن وجودهم كافي أن يوجد معه الإسلام وأن يطمئن المسلمون إلى بقاء الإسلام. إذن يوم الغدير اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم، واخشوني يعني اخشوا ربكم الذي جاء لكم بهذا الدين وعين لكم هذا القيم وهذا الحافظ على الدين وعلى الإسلام. تعالوا خلينا نتسلسل مع الآية. الآية تقول اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، ليش؟ شنو الآية الثانية تأتي مباشرة؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. واقعا هذا المثلث، مثلث بقاء الإسلام، هذا المثلث هو نفسه، يعني لو ذكر أمام أي أمة من الأمم لاتخذت من ذلك اليوم عيدا. يكفي لو قال لك شخص اليوم أكمل الله لك دينك وأتمم عليك نعمته ورضي لك الإسلام دين، راح تقول والله هذا يوم عيد، هذا من أفضل الأيام، هذا اليوم الذي الله أكمل فيه الإسلام، أكمل فيه الدين وأتم فيه النعمة واعتمد هذا الإسلام دينا وطريقة في الحياة، إذن هو عيد. من هنا أصبح اليوم الغدير هو عيد الله الأكبر، واقعا هو العيد الأكبر، به حفظ العيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وحفظ يوم الجمعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لاحظوا اليوم، يعني اليوم الذي حصل فيه اليأس، حصل فيه اليأس؟ من خلال شيئين. الشيء الأول أن الله أكمل في ذلك اليوم الدين. أكمل الدين يعني الدين كان ناقص يحتاج إلى تشريع، وهذا التشريع يكمل به الدين، وهو أنه شرع في ذلك اليوم منهج والولاية، وأصبحت طاعة ولاة رسول الله وأوصياء رسول الله مفترضة. وأتممت عليكم نعمتي، أريد أن أتحدث في المقطع ثم أخلص إلى النتيجة. نعمة الله، هذه العطايا التي الله أعطاكم إياها، أنت الله أعطاك نعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولكن هذه العطايا متى تسمى نعم؟ متى تسمى نعم؟ إذا استعملتها فيما أراد الله أن تستعملها فيه. الله أراد لعينك أن تستعملها في هذه الرؤية، ترى الناس، ترى الطبيعة، ترى كذا، وتشاهد وتعتبر وتسكر عينك أمام ما نهى الله عنه، هذه الأذن أيضا وهكذا. عندئذ إذا استعملت الأذن فيما أراد الله، فيما يوصلك استعمالك للأذن إلى الله، تكون نعمة. النعمة هي العطية من الله، إذا استعملتها فيما يوصلك إلى الله يكون نعمة، وإلا سيكون نقمة. لسانك إذا استعملته فيما يوصلك إلى الله يكون نعمة، وإلا يكون نقمة. الإسلام كذلك، الإسلام هو نعمة، الدين نعمة، إذا استخدمت هذه النعمة، هذا الإسلام، في أن يوصلك الإسلام إلى الله يكون نعمة، وإلا راح يكون هذا الدين نقمة عليك. الإسلام كطريقة، كمجموعة أحكام، لا يفترق عن بقية النعم، وإن كان هو نعمة ضخمة وكبيرة، ولكن في الواقع هو إنما يكون نعمة إذا أوصلتك إلى الله. عينك إنما تكون نعمة إذا أوصلتك إلى الله، أذنك، لسانك، قوتك، كل النعم هذه التي الله أنعم وأسبغ عليك. الإسلام كذلك، الإسلام إنما يكون نعمة إذا استطعت من خلاله أن تصل إلى الله، ولكن كيف تصل من خلاله إلى الله؟ الإسلام مجموعة أحكام، الإسلام مفاهيم، الإسلام تعاليم، كيف تصل من خلاله إلى الله، وكيف يوصلك الإسلام إلى الله؟ من خلال أشخاص، هؤلاء الأشخاص عندهم قدرة، إذا أطعتهم، إذا اتبعتهم في هذه الأشياء، قالوا لك هذا الحكم وهو الصلاة افعله كذا، وهذا الحج وهذا الصوم وبقية الأحكام. يعني هناك مجموعة من الأشخاص، أو على سبيل المثال قل هناك النبي صلى الله عليه وآله في عصر النبي، في حياة النبي، النبي يقول لك افعل هكذا، صلي كما تراني أصلي، وتوجه بالصلاة إلى الله، وحاول أن تجعل صلاتك تصل إلى الله من خلالي، من خلال طاعتك لي. في حياة رسول الله الإسلام نفع الناس عندما كانوا يطيعون من؟ يطيعون النبي صلى الله عليه وآله، كان الإسلام ينفعهم. طاعة الناس للنبي يعبر عنها ولاية، يعني النبي كان يدبر أمور الناس، ومن خلال الدين، من خلال الإسلام يدبر أمورهم ويوصلهم إلى الله سبحانه وتعالى إذا أرادوا. ولكن هذه الولاية أيضا ناقصة. ناقصة شلون ناقصة؟ هذا الإسلام ناقص، نعمة ناقصة، نعم تحتاج إلى إتمام، لأنها ناقصة، لأنها نقصانها يعني أنها تصلح لحياة النبي صلى الله عليه وآله. أما إذا مات النبي، إذا مات النبي لابد أن تكون هناك ولاية لأشخاص آخرين، الناس يستطيعون أن ينتفعوا بهذه النعمة بالإسلام من خلال هؤلاء الأشخاص، وهذا ما حصل، وهو أن الله سبحانه وتعالى عين من بعد النبي أوصياء النبي، أولهم علي عليه السلام اللي نعبر عنها بولاية علي، يعني طاعة الناس لعلي عليه السلام، وطاعة الناس لأهل البيت وهم الأئمة عليهم السلام. إذن ولاية الناس ومتابعة الناس لأهل البيت هذه نعمة. يعني الإسلام، لاحظوا، الإسلام هو دين، إذا لاحظنا هذه المعارف وهذه الأحكام وهذه التعاليم، وهو أيضا نعمة إذا لاحظنا أن هناك من يوجه الناس عن طريقه. يعني إذا التزم المسلمون بهذا الدين وبهذه الطريقة وبهذه الأحكام من خلال طاعتهم لهؤلاء الأشخاص، بالتالي يكون نعمة. اليوم أكملت لكم دينكم من خلال هذه المعارف والأحكام، وآخرها حكم ومعرفة الولاية بعد، وأتممت عليكم نعمتي بأن فرضت عليكم ولاية بعد ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي ولاية أهل البيت عليهم السلام، التي إذا تمسكتم بها في عملكم بالإسلام تكونون قد وصلتم إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بهذين الأمرين يعتمد الإسلام دين، ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني بعد أن أكملت لكم هذا الإسلام ورضيت لكم بهذه النعمة، أتممت عليكم هذه النعمة، رضيت لكم واعتمدت لكم هذا الإسلام بشقيه، بهاي المعارف والأحكام وبالحافظ والقيم عليه، رضيت واعتمدته دينا وطريقة توصلكم إليه. الآن انتهى الحديث، انتهى الحديث إلى هذا القول: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت لكم أيها المسلمون، لكم يعني لمنفعتكم، نستطيع أن نحذف كلمة لكم، أكملت دينكم، لماذا تضع لكم؟ أكملت دينكم، اليوم أكملت دينكم وأتممت نعمتي، أحذف كلمة عليكم، وأتممت عليكم نعمتي وأتممت نعمتي، ما الفائدة من ذلك؟ أكملت دينكم، أكملت، الله أكمل ديننا لمن؟ لنا، يعني اللام لام المنفعة، أيها المسلمون اليوم أكملت لكم دينكم، يعني لمصلحتكم ولمنفعتكم أكملت هذا الدين، وأتممت عليكم أنتم الذين تؤمنون بهذا الدين أكملت عليكم نعمتي. إذن المسلمون معنيون بهذا الحدث، الله في يوم 18 ذي الحجة يوم الغدير أكمل للمسلمين دينهم وأتم عليهم نعمته، واعتمد ذلك الإسلام دينا وطريقة لهم في الحياة توصلهم إليه سبحانه وتعالى. إذن نحن نفهم أن يوم الغدير يفترض أن يكون يوم التقاء كما أراده النبي في الشكل الظاهري عندما اجتمع المسلمون آنذاك، وكما أراده الله تعالى والنبي كذلك في الشكل الواقعي أو في المضمون الواقعي، وهو أن يجتمعوا على في يوم أكمل الله فيه دينهم وأتم عليهم نعمته. ويوم الغدير يوم خليفة يعين من قبل النبي صلى الله عليه وآله يحفظ المسلمين، يوحدهم، يوحد كلمتهم، يوم وحدة، يوم التقاء. ولكن قد يقول قائل هذا يحتاج إلى فترة طويلة والمسلمون يتفهموا هذا الأمر، فما بالنا لا ندعو المسلمين أن يتحدوا حول شخصية علي عليه السلام، بطل تلك الحادثة، حادثة الغدير بطلها علي، المعين فيها علي عليه السلام. نحن المسلمين لدينا نقاط ومشتركات كثيرة نستطيع أن نتحد وأن نجعل من شخصية علي محل وفاق لا محل افتراق. أولا، علي عند المسلمين جميعا أول من أسلم، لا يختلف أحد، يختلفون في أنه أول من أسلم من الرجال أو من الصبيان، المهم يتفقون على أنه أول من أسلم، نسلم معهم أول من أسلم من الصبيان باعتبار عمره 10 سنين أو 13 سنة. الشيء الثاني أن علي عليه السلام كان أول فدائي في الإسلام، يعني نام على فراش رسول الله ليلة الهجرة، ويتفق المسلمون جميعا على ذلك. يتفق المسلمون أيضا على أن عليا من المهاجرين، شخص كان يعيش في مكة وهاجر إلى المدينة، طبعا له قيمة والهجرة تعطيها الإنسان صاحبها قيمة. رابعا، يتفق المسلمون جميعا على أن عليا كان المدافع عن الإسلام في كل المعارك التي خاضها رسول الله، ولم يتخلف علي إلا في معركة تبوك فقط، أي محل اتفاق، محل اتفاق بين المسلمين. أيضا يتفق المسلمون على أن هناك مناقب حصلت لعلي في معاركه، في بدر فعل ما فعل باتفاق المسلمين، في أحد حصلت له بعض الأوسمة، لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، في معركة الخندق قال في حقه رسول الله: اليوم برز الإسلام كله إلى الشرك كله، في معركة خيبر قال فيه رسول الله: هذا محل اتفاق، لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. على كل حال في هذه المعارك هناك مناقب وفضائل وأوسمة اتفق عليها المسلمون أن عليا نالها وحصل عليها. أيضا هناك فضائل أحاديث قال النبي تلك الأحاديث في حق علي عليه السلام، من جملتها مثلا علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث دار، أنا مدينة العلم علي بابها، وكثير من الأحاديث التي قالها أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. لا أريد الآن أن أفصل، المهم هناك أحاديث كثيرة اتفق المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وآله قالها في حق علي عليه السلام. هناك صفات اتفق المسلمون على تلبس علي بها، أنه أعلم الصحابة، ألم يكن علي أعلم الصحابة؟ أشجع الصحابة، أتقاهم، أقضاهم. هذه الصفات وأمثال هذه الصفات التي محل اتفاق تجعل من علي محل لقاء بين المسلمين. على كل حال في ذكرى الغدير نوجه دعوة للمسلمين جميعا، ونضع أيدينا في أيدي المسلمين جميعا، وننادي بالوحدة بين المسلمين على شخصية علي عليه السلام. فشخصية علي هي شخصية وفاق منذ أن خلقها الله سبحانه وتعالى إلى أن نال الشهادة في محراب الصلاة. وجدنا عليا دائما يريد أن يجمع كلمة المسلمين، لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين وكان الجور علي خاصة. هذا هو علي. هل يوجد في كتب المسلمين أن عليا حاول أن يمزق صف المسلمين، حاول أن يفرق؟ أبدا. علي عندما كان في وئام مع الخلفاء الثلاثة وبعد الخليفة الثالث جاءه المسلمون لكي يبايعوه، مع هذا أراد أن يوحد، دعوني والتمسوا غيري، عادوا إليه مرة ثانية وبايعوه. لم يحدثنا التاريخ أن عليا قال كلمة تمزق وتفرق المسلمين. نعم الخلفاء أمثال معاوية وما جاء بعد معاوية هم الذين جعلوا عليا فارقا، وجعلوا لعنة وسب علي مميزا لفئة دون فئة، وهيجوا الناس وأوجدوا الشحناء والبغضاء في نفوس الناس، وفرقوا المسلمين مجموعتين وفرقتين عندما سبوا عليا عليه السلام. وإلا علي وأهل البيت، افتحوا أيها المسلمون، افتحوا ملفات أهل البيت، سوف تجدونها ملفات توحد المسلمين ولا تفرق بين المسلمين أبدا، بخلاف أعداء أهل البيت باسم شيعة أهل البيت. ونحن شيعة لأهل البيت نرفع أيدينا مبتهلين إلى الله سبحانه وتعالى أن يبصر المسلمين أمورهم وأن يدفع عن المسلمين عدوهم، لأن العدو اليوم يريد أن ينال من الإسلام، يريد أن يقضي على الإسلام، لا يهمه القضاء على شيعة أو القضاء على سنة، يريد أن يقضي على الدين كما هو الذين كفروا في السابق. ولكن القرآن ما زال يتردد صداه في آذاننا، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم. نحن أيها المسلمون علينا أن نضع أيدينا في أيدي بعض، وأن لا نستجيب ل أقوال المرجفين الذين يريدون أن يمزقوا بين وحدة المسلمين. ما يحصل في العراق وما يحصل في لبنان وما يحصل في فلسطين وما يحصل في بعض بلاد المسلمين يراد منه أن تمزق لحمة المسلمين، ولكن علماء المسلمين ولكن الواعين من هذه الأمة لا يمكن أن يسكتوا إلا أن تتوالى دعواتهم لرص وحدة المسلمين حتى يبوء عدوهم بالفشل وبالهزيمة، وليس ذلك ببعيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على المسلمين بالنصر والغلبة والهزيمة على أعدائهم الكافرين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها. وكل عام وأنتم بخير، وأسعد الله أيامكم، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.